الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. هذا البرنامج نناقش من خلاله القضايا الاجتماعية برؤية شرعية، مبينين في ذلك النهج النبوي الكريم. يصحبنا في حلقات هذا البرنامج ونشرف به ونرحب به في مستهل هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بجمهور الإذاعة، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه اللقاءات لقاءات نافعة طيبة لها أثرها الحميد على نفوسنا وعلى مجتمعاتنا.
اللهم أمين. أيضا نشكرك صاحب الفضيلة في البداية قبول دعوة برنامجنا، ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بعلمك. برنامجنا عنوانه الدين وحياة. بداية صاحب الفضيلة ومعك، كيف نوطئ لهذا العنوان وماذا نقصد بالدين حياة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضله الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الإنسان ينعم في الحياة متى كان مرتبطا بالله جل وعلا، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن تمسك بدين الله عز وجل اغتبط في حياته، فكانت له حياة هانئة، واستقرت أموره، ونعم في الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثم من تمسك بدين الله عز وجل عاش حياة هانئة مستقرة كريمة. والدين منطلق من طاعة الله عز وجل، فتقول: دانت العرب لفلان، بمعنى أنها أطاعته. ومن هنا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم،
دعنا أيضا صاحب الفضيلة يعني من باب حتى نوضح أيضا للمستمع الكريم، نبين مميزات ربط الدين بالحياة وأهمية هذا، وأيضا يعني ما يعود على الفرد وما يجب أن يكون عليه الإنسان في تعايشه وفي ارتباطه بالله تبارك وتعالى.
دين الله عز وجل دين كامل، لم يترك جزءا من أجزاء الحياة إلا وقد جاء فيه بتشريعات وأحكام تنظمه على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هنا قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم البيان الواضح والحكم الناصح الذي تستقيم به أحوال الناس ويسعدون. وقد وعد الله عز وجل الناس متى تمسكوا بدينه أن يصلح لهم أحوالهم الدنيوية. نية العبد الآخرة، فيصلح الله له الدنيا مع مع ما ينتظره من أجر الآخرة. فإذا قصدنا بأعمالنا الصالحة أن نسعد في الآخرة وأن ترتفع درجاتنا في تلك الدار، حينئذ سيورثنا الله عز وجل خيرات هذه الدنيا، سواء كان فيما يتعلق بالأرزاق التي هي بيد رب العزة والجلال، أو كان فيما يتعلق برفعة درجة العبد وعلو منزلته وانتصاره على أعدائه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وتظهر أهمية ربط الحياة بدين الله عز وجل من منطلقات متعددة. أولها أن خالق الإنسان هو رب العزة والجلال، فهو الأعلم بما يصلحه، وقد أخبر أنه متى تمسك الناس بدينهم حصلت لهم مصالحهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إتمام النعمة إنما يكون بدين الله جل وعلا، لأن رب العزة والجلال يعلم ما الذي يصلح أحوال الناس، فأنزل شرعا تستقيم به أحوالهم وتنتظم به أمورهم. والأمر الثاني أنه متى كان الدافع للأعمال دافعا شرعيا دينيا، كانت النفوس منطلقة إلى تصحيح حياتها بناء على ذلك الدافع الذي تستقيم به الأحوال. فعندك مثلا إذا كان الإنسان غير آبه بدين، فحينئذ لن يتورع عن إيذاء الآخرين أو أخذ أموالهم، ولن يكون في قلبه رأفة ورحمة ورغبة في مواساة الآخرين. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده دافع يدفعه إلى هذه الأمور. وأعظم الدوافع على الإطلاق هو دين الله عز وجل. ما الذي يجمع كلمة الناس؟ ما الذي يجعلهم ينقادون لكبرائهم فتستقيم أحوالهم وتنتظم أمورهم؟ إلا إذا كان في القلوب دين يدينون لله عز وجل به. والأمر الثالث أن الاعتراض على حياة الناس يكون بمخالفة الشرع والدين. يعني مثلا إذا كان هناك أحوال للناس أو مخترعات جديدة، فكانت هذه المخترعات قد روعي فيها الضوابط الشرعية والدينية، حينئذ تتقبلها النفوس ويستفيدون منها وتكون على أعلى درجات الكمال فيما يتعلق بتحقيق المقاصد والمصالح التي ينتفع بها الناس، بخلاف ما إذا لم تراعى الضوابط الشرعية. عندك مثلا في الآلات الحديثة، سواء في الهاتف أو في القنوات أو في وسائل التواصل أو في غيرها، إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية انتفع الناس بها على أعلى درجات الانتفاع، وأما إذا لم تراعى فيها الضوابط الشرعية فقد تعود على الناس بالشر والضرر، ومن ثم قد ينفرون من هذه المخترعات الجديدة ولا ينتفعون بها في حياتهم، كما هو مشاهد عند بعض الناس الذين يسأمون من بعض السلوكيات المتعلقة بمثل هذه الآلات. وهكذا في كل مجالات الحياة، متى ضبطت بالضوابط الشرعية فحينئذ سيكون لذلك أكبر الأثر في استجلاب الخير ودفع الشر. انظر مثلا فيما يتعلق بالإجراءات الطبية، إذا رعيت الضوابط الشرعية كان ذلك من أسباب انتفاع الناس به وإقبال الناس على التداوي والعلاج، بخلاف ما إذا لم تراعى الضوابط الشرعية فقد يسأم الناس من مراجعة الأطباء، وقد يكون ذلك أيضا من أسباب وقوع تجاوزات في الممارسات الطبية. ومن ثم نؤكد على أهمية ربط جميع أجزاء الحياة بدين الله عز وجل. دين الله كامل، ومن استقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه النصوص لم تترك شيئا من حياة الناس إلا وقد نظمته.
تأكيدا لما ذكرت صاحب الفضيلة، نحن نتحدث أيضا ويعني نعزز ما كنت يعني تطرقت إليه في شمول الشريعة لأجزاء الحياة. نريد حقيقة أن نبين تحديدا أنها شريعة كما يقال شاملة وصالحة لكل زمان ومكان.
نعم، الشريعة ليست صالحة فقط، بل هي مصلحة لأحوال الناس، والشريعة تنتظم بها أحوال الناس وتستقيم، ولم يترك مجال من مجال من حياة الناس إلا وقد نظمته، وهي في نفس الوقت تراعي حوائج النفوس وتراعي الرغبات التي تكون عند الناس، لم تقطع رغبة عند إنسان، وإنما نظمتها بما يعود عليه بالخير. حب التملك غريزة في نفوس الناس، لم تمنع منه الشريعة ولم تحذر منه ولم تجعله طريق شر، بل جعلته سبيل خير. وهكذا فيما يتعلق بالنكاح، لم تمنعه وإنما نظمته من خلال نطاق الأسرة لتستقيم أحوال الناس بذلك.
أتي فيما يتعلق بما يمكن أن نقول أننا تعلمناه يمكن في حياتنا، بأن الإنسان يؤجر على أفعاله في منامه وفي ذهابه وفي إيابه، وتحديدا يمكن السر اللي قد يعني يبعث التساؤل عند الناس في مسألة المنام، كيف يعني يحقق الإنسان هذا الأمر من خلال احتسابه للأجر وتحقيق وجود النية حتى فعلا يطبق الدين على حياته في يقظته ومنامه؟
رب العزة والجلال هو الخالق الذي خلق الناس، وبين أن خلق الناس له غاية، ألا وهي العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبودية تنتظم سائر أجزاء الحياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هذا المنطلق يمكن للإنسان أن يقلب حياته لتكون كلها طاعة بجميع أجزائها وأفرادها، سواء كانت عبودية محضة أو كانت فيما يتعلق بحياة الناس كما ذكرت في الأكل أو في النوم أو في غيرها. من نام يقصد بنومه أن يتقوى على طاعة الله عز وجل من القيام بالصلاة أو من القيام بالعمل الذي يؤديه، وبالتالي يتمكن من الاكتساب، حينئذ يؤجر على كل لحظة من لحظات منامه. هكذا في الأكل، عندما يكون الإنسان قاصدا بأكله أن يتقوى على طاعة الله عز وجل يؤجر على كل لقمة أدخلها في جوفه. وهكذا فيما يتعلق بنفقته على أهل بيته، من احتسب الأجر فيها كان له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. وهكذا أيضا فيما يتعلق بمزاولات الناس في حياتهم، الأخلاق، عندما يتسامح الإنسان، عندما يعفو، عندما يرحم، عندما يحسن القول، كل هذه عبادات وردت فيها نصوص واضحة، فيها أوامر إلهية تدلنا على أن هذه الأفعال يمكن أن تكون عبادات لرب العزة والجلال. هكذا في ما يتعلق بحياة الإنسان العملية، سواء في البيع، في الشراء، أو في الوظيفة، أداء الوظيفة على وجهها قربة نتقرب به لله عز وجل، ذهاب الطالب للمدرسة عندما ينوي به أنه يتقرب لله بذلك من خلال اكتساب العلوم التي تعود عليه وعلى غيره بالنفع، يكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال ومن أسباب تحصيل الأجور في هذا الأمر. وهكذا في سائر أجزاء الحياة، عندما يكون هناك من يؤدي ويزاول التمارين الرياضية ليكون هذا من أسباب صحة بدنه، يمكنه أن يجعل هذا العمل قربة لله عز وجل بنيته ومقصده، إذا قصد بذلك أن يتقوى على الواجبات الشرعية، سواء كانت عبادات محضة مثل الصلاة والصوم، أو كانت عبادات تابعة مثل العمل ومثل النفقة على أهل البيت، أو كانت وسائل للعبادات من مثل المأكل والمشرب والمنام ونحو ذلك. ومن هنا يتمكن الإنسان من قلب حياته لتكون طاعة لله عز وجل في كل جزء من أجزائها، وهذا من الأمور اليسيرة التي لا كلافة على الإنسان فيها ولا تعب، بل يستطيع أن يقلب حياته بلحظة واحدة من خلال النية الصالحة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما ورد في الصحيحين.
أحسن الله إليك. لعلي أختم بأمر مهم ورد أيضا في ثنايا حديثنا صاحب الفضيلة، مسألة تجديد النية، مفهومها حتى يعني يكون الإنسان فعلا في حالة عباده في يقظته ومنامه كما ذكرنا.
المسلم ينبغي به أن يجعل علاقته مع الله حاضرة أمام عينيه في كل وقت، فإذا رأى خيرا شكر الله عليه لأنه ينسبه إلى الله، وإذا رأى قضاء لا ترغبه نفسه صبر احتسابا للأجر لله عز وجل، وإذا رأى أمرا محبوبا لله عز وجل أقدم عليه. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يجعل هذه النظرة التي تربط بين كل ما يشاهده وكل ما يؤديه وكل ما يسمع عنه يربطه بالله جل وعلا، ومن ثم يستطيع أن يجعل هذه النية مستمرة معه في كل حياته.
أحسن الله إليك. أنا لعلي وصلت وإياك إلى ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة، أتقدم لك بجزيل الشكر على ما ذكرته وما أضفته في هذا اللقاء، سائلا الله عز وجل أن يكتب لنا ولك التوفيق.
أشكرك على حسن ترتيبك وحسن عرضك لأفكارك، كما أشكر الفريق الذين يعملون معك على ترتيبهم وتنظيمهم لهذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن يجد المستمع الكريم في هذه اللقاءات ما يعود عليه بالنفع والخير وتأصيل حياته لتكون على وفق مراد الله عز وجل، فينعم في دنياه مع ما ينتظره من السعادة الأبدية في آخرته، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. الشكر يمتد لكم أيضا أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.